العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد ودعنا في الحلقة الماضية المقام الناري من فصل البيات، وكنا قد ذكرنا مقام المخالف من جملة المقامات التي لم تهجر ولم تهاجر إلى خارج العراق، وحافظت على الروح والتراث والأصالة كباقي المقامات. إلا أن الأصدقاء المستمعين وخاصة في كندا أرادوا الاستفسار عن تسمية المخالف، فنقول لهم أن هذا المقام سمي بالمخالف لأنه خالف السيغا، وهو من المقامات التي تستقر على درجة السيغا، ويقرأ فيه الموال لزهيري وتصاحب موسيقاه الإيقاع، كما أنه من المقامات المطلقة.
Oh.
مستمعي الكرام، فرقة تشالغي البغدادي التي أسمعتنا مقام المخالف تواصل وبستة لبنية تشاتلتني وهي من البستات القديمة جدا، ونلاحظ الإيقاع والمصاحبة للنابك الصغيرة الفراتية. مستمعي الكرام، كنتم مع أجوائنا العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع،
سيداتي وسادتي، حول أسباب لجوء الولايات المتحدة إلى ضربات وقائية ضد أسلحة الدمار الشامل في العراق والقضايا التي على الولايات المتحدة مواجهتها في هذه الحالة، الزميل أكرم أيوب يعرض لهذا التحليل الذي نشرته صحيفة سكوتسمان.
نشرت صحيفة سكوتسمان في عددها الصادر أمس تحليلا بقلم كينيث ألارد الذي كان مساعدا خاصا لرئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي. جاء فيه أن مساعدي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض سارعوا بعبارات صيغت بدقة وحزم إلى إيضاح أن نجاحات الولايات المتحدة السابقة مع العراق ونجاحاتها الحالية في أفغانستان لا تعني بأن عاصفة الصحراء الثانية وشيكة الحدوث. ويتواصل الجدال بين الصقور والحمائم داخل الإدارة الأمريكية، حيث يقف وزير الخارجية كولين باول في جانب ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد في الجانب الآخر، بينما يميل نائب الرئيس ديك تشيني مرة إلى هذا الجانب ومرة إلى الآخر. والدرسان الرئيسان اللذان تعلمتهما الولايات المتحدة من أحداث 11 أيلول هما أن الإرهاب يمكن أن يحدث على الأرض الأمريكية، ذلك المكان الذي كان يعتقد بأنه غير معرض للإرهاب الدولي. أما الدرس الثاني فهو أن الهجمات الإرهابية في ذلك اليوم المشؤوم خلفت وراءها دخانا وغبارا فحسب، ولم تترك إشعاعا أو عناصر كيميائية أو بيولوجية فتاكة. الكاتب أكد على أن هذا هو الكابوس الجديد، وأن أي هجمات بالأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية ستقود إلى خسائر بشرية تقزم الخسائر التي حدثت في 11 أيلول، مشيرا إلى عدم وجود وسائل ناجعة لتفادي الخسائر الكبيرة. وقال ألارد إن اكتشاف وثائق في كهوف ومخابئ شبكة القاعدة لها علاقة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية عمق من أحاسيس القلق لدى الولايات المتحدة، وقادها للدخول في سباق مع الزمن من أجل القضاء على هجوم محتمل عليها بواحد أو أكثر من هذه الأسلحة المرعبة. وقد دعا هذا الذين يتولون التحقيقات مع المتهمين في قندهار وغوانتانامو إلى التصميم على انتزاع أي معلومات تؤدي إلى إلقاء الضوء على الموجة المقبلة من الهجمات الإرهابية. الكاتب أشار إلى إخفاق اليسار الأوروبي في إدراك أن القضية الحقيقية لا تكمن في الأمن وإنما في الوجود، وأن الأمريكيين يحبذون القيام بدور المنتصر للضحية. ولاحظ ألارد استحالة الدفاع عن القارة الأمريكية ضد جميع التهديدات الإرهابية وبضمنها أسلحة الدمار الشامل، وأن أحد الدروس المستخلصة من الاستراتيجية النووية يفيد باللجوء إلى الضربات الوقائية في حالة عدم توفر الإمكانية للقيام بدفاع أو ردع فعال. وهذا هو صلب القضية التي تدعو للتركيز على نظام صدام حسين، ولا قيمة لوجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة لصدام بهجمات 11 أيلول. ومما لا شك فيه أن صدام قام باستخدام الأسلحة الكيميائية، وأنه لجأ إلى المراوغة لتطوير أسلحة الدمار الشامل منذ انتهاء حرب الخليج. ورأى ألارد أن هذه الحقائق لوحدها تكفي الولايات المتحدة لملاحقة صدام، وأن مجموعتين من القضايا يتوجب مواجهتها في هذا الخصوص. المجموعة الأولى من القضايا تدور حول شكل العراق بعد صدام، وهل سيكون واحدا أم أكثر؟ والمجموعة الثانية من القضايا تتمحور حول العناصر المطلوبة للإطاحة بنظام صدام وكيفية التنسيق فيما بينها. والمجموعة الأولى، يقول ألارد، تقودنا إلى العديد من الجوانب الشائكة التي حدت بجورج بوش الأب إلى إخلاء سبيل صدام عند نهاية حرب الخليج. ويمثل العراق إمبراطورية تقوم على الخوف، وتوحدها القسوة التي يمارسها أتباع صدام. والمنطق يقول بأن القضاء على صدام سيؤدي إلى إزالة الضغوط عن الكرد والشيعة، وأن البلد سيتناثر إلى أشلاء. أو إذا تم اغتيال صدام بواسطة شخص مقرب منه ونتيجة للمعونة العسكرية الأمريكية، فما هي الضمانات على قيام الولايات المتحدة بتفضيل البديل القوي على صدام؟ ويزداد تعقيد هذه الإشكالية بسبب سجل المعارضة العراقية المحبط للآمال، والأمر في العراق مختلف عن أفغانستان، إذ لا يوجد هناك تحالف شمالي يمتلك السلاح والقوة لمواجهة صدام. وتطرق ألارد إلى روتينية المعونة الأمريكية الممنوحة إلى المعارضة العراقية، وبخاصة أثناء إدارة الرئيس كلينتون، وإلى ضعفها التام في الوقت المطلوب، مدللا على قوله بالمذبحة التي تعرضت لها المعارضة الكردية على يد القوات العراقية الحكومية عام 96. وليس غريبا يقول ألارد بعد هذا أن نرى قوات الأمن التابعة لصدام في منتهى الفاعلية فيما يتعلق بحماية النظام في الوقت الذي نادرا ما تجاوزت فيه أنشطة المعارضة العراقية توزيع البيانات الصحفية في العواصم الأوروبية. وقال كاتب التحليل أن الاختبار الحقيقي لبوش الابن يكمن في استخدام جميع العناصر الدبلوماسية والمعلوماتية وبالطبع العسكرية للإطاحة بصدام، لأن استخدام بعضا من هذه العناصر فحسب ومن دون جدية حقيقية ستقود إلى انتصار صدام، وهذا هو الدرس الذي يتوجب معرفته. وتساءل ألارد عن كيفية استخدام عناصر القوة هذه في استراتيجية أمريكية جديدة ضد العراق، مشيرا إلى الضغوط الأمريكية لإعادة دخول المفتشين عن الأسلحة إلى العراق، وإلى أن عمليات التفتيش كانت جزءا من شروط الاستسلام التي أنهت حرب الخليج، وأن التنصل منها يعيد الولايات المتحدة إلى تلك الأيام كما أعلن الرئيس بوش. وقال الكاتب أن صدام لا يمكنه الموافقة على العودة إلى نظام تفتيش فعال، لأن تطوير أسلحة الدمار الشامل بات شرطا ضروريا لاستراتيجيته العسكرية منذ حرب الخليج. ولو كان الأمر على العكس من ذلك لرأينا نظام العقوبات الشديد قاد منذ وقت طويل إلى إذعان العراق. ودعا ألارد إلى ترافق الهجوم الدبلوماسي مع تقديم الدلائل للعالم المتشكك بأن العراق المسلح بأسلحة الدمار الشامل يمثل الخطر الجلي والآني. وهذا الأمر ليس بالجديد، وليس هناك حاجة إلى ربطه تحديدا بأحداث 11 أيلول، لكن القضية يتوجب أن تكون مقنعة بالتأكيد. وقال الكاتب إن المرء يأمل بالحصول على أدلة مقنعة شبيهة بأشرطة الفيديو التي كشفت علاقة أسامة بن لادن بالهجمات الإرهابية، وأن المنشقين العراقيين قدموا أجزاء من المعلومات حول الموضوع، وأن تجميع تلك المعلومات ووضعها على النحو الذي يدين صدام هو مسألة في غاية الأهمية. ولفت ألارد إلى أن الاستراتيجية الأمريكية العسكرية في أفغانستان تمكنت أن تنجز في شهر ما لم تستطع روسيا تحقيقه في 10 أعوام، لكن السؤال يبقى قائما حول إمكانية تطبيق النموذج الأفغاني على العراق الذي يمتلك القوات المسلحة النظامية والمجهزة بشكل معقول. وعلى الرغم من انخفاض قدرة القوات العراقية بعد حرب الخليج، إلا أنها ما زالت تحتفظ بدروع وقوات مشات، إضافة إلى دفاعات جوية ومراكز للقيادة والتحكم بفضل الألياف البصرية التي قدمتها الصين للعراق. وقدم الكاتب تصورا للاستراتيجية العسكرية الأمريكية حيال العراق، مشيرا إلى استهلالها بهجوم جوي شامل على قصور صدام والمخابئ المحتملة للأسلحة الخاصة، وإلى القضاء على المتبقي من مراكز القيادة والتحكم والدفاعات الجوية، وإلى اتباع ذلك بضربات دقيقة على قوات الحرس الجمهوري والأمن على النحو الذي حدث مع طالبان، وإلى تعزيز منطقتي الحظر الجوي الحالية عن طريق القوات الخاصة والمحمولة جوا، وإلى العمل مع الثوار من العراقيين إن أمكن. وقال الكاتب إن قوة القوات المحلية العراقية تعكس بصورة جلية إرادة الولايات المتحدة، مثلما كان واضحا عند انتهاء حرب الخليج. وهكذا فإن الولايات المتحدة تبحث عن الإمكانات السياسية والعسكرية المطلوبة لحسم الأمر مع صدام والقضاء على الرعب الجديد الذي يتسبب فيه. وأكد الكاتب على أن الولايات المتحدة ستجد ما تبحث عنه وأن أوروبا بحاجة إلى القيام ببحث مشابه لتحمل الصراع الذي ترغب بتفاديه، كما أن عليها أن تدرك أن مدنها ومصالحها النفطية معرضة للخطر أيضا إن هي تجاهلت التهديد الذي يشكله النظام العراقي.
مستمعين الكرام، لم تحقق زيارة الرئيس جورج بوش للصين النتائج المرجوة بخصوص قضية توقف الصين عن بيع تكنولوجيا حديثة للعراق أو للدول الأخرى التي وصفتها واشنطن بمحور الشر. وكرر نائب الرئيس الأمريكي تشيني هذا الوصف مجددا بعد أن تراجع عنه الرئيس بوش قليلا. أما بول وولفوويتس أكثر المتحمسين داخل إدارة الرئيس بوش لتوجيه ضربة عسكرية للعراق، فما زال يحاول إقناع الإدارة بوجهة نظره عن طريق الاعتراف بفشل العسكرية الأمريكية في إصابة أي من صواريخ سكود العراقية إبان حرب تحرير الكويت. مراسلنا وحيد حمدي تابع هذه التطورات ووفانا بالتقرير التالي.
لم ينجح الرئيس جورج بوش في الحصول على تأكيدات من الرئيس الصيني بامتناع الصين عن تصدير الصواريخ بعيدة المدى للدول التي تدعم الإرهاب أو حث كوريا الشمالية على العودة لمحادثات الحد من التسلح. ويأتي هذا الفشل رغم أن الرئيس جورج بوش ومنذ هجوم 11 من أيلول وضع هذه القضية على قمة أولوياته. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس جورج بوش أثار أيضا تحفظه على بيع الصين تكنولوجيا عسكرية حديثة لكل من العراق وباكستان. ومع ذلك تجاهل الزعيم الصيني الرد على النقاط التي أثرها الرئيس جورج بوش. ومن جهة أخرى تجاهل نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني انتقاد الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة لوصفها العراق وإيران وكوريا الشمالية بأنها محور للشر، وطالب بممارسة ضغوط دولية على الدول الثلاث حتى توقف برامج التسلح. وأضاف ديك تشيني إن الدول الثلاث التي تحدث عنها الرئيس بوش أمامها خيار، وأن على المجتمع الدولي أن يشجعها على الاختيار المسؤول وعليها أن تفعل ذلك على وجه السرعة. وأضاف أن الحكومة العراقية لم تفي بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في عام 1991 وطردت مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة وتمضي قدما في برنامجها للتسلح. وقال ديفيد ماك رئيس معهد الشرق الأوسط تعليقا على ذلك أن هدف إدارة الرئيس جورج بوش من رفع شعار محور الشر هو الضغط على بغداد.
بوش in essentially in his State of the Union message was speaking primarily to the US domestic audience. And also I think
إن الرئيس بوش في خطابه أمام مجلس النواب والشيوخ كان يخاطب الجمهور الأمريكي، وأعتقد أن ديك تشيني ورامسفيلد وكولين باول حاولوا تفسير ما قاله الرئيس بهدف وضع ضغوط على الحكومات العربية لإيجاد وسيلة للتعامل مع مشكلة معروفة للجميع، فامتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل يخيف كل جيران العراق، والرئيس بوش يحاول الضغط بهدف إيجاد وسيلة للتعامل مع هذا التهديد. وإذا فشل هذا المسعى فهناك حل واحد ونهائي.
وفي تطور آخر، نفى رامسفيلد صباح الخميس أي إمكانية في أن تشارك وزارة الدفاع في خداع الرأي العام الأمريكي أو العالمي، وجاء هذا التصريح ردا على أنباء نسبتها صحيفة النيويورك تايمز لمسؤولين أمريكيين لم تذكر اسمهم. وأفادت هذه الأنباء أن وزارة الدفاع الأمريكية صاغت خطة حول مشاركة العسكريين الأمريكيين في الحملات الدعائية الخارجية بهدف تضليل أعداء الولايات المتحدة. وكانت الصحيفة قد أوضحت أن وزارة الدفاع الأمريكية أنشأت مكتب للنفوذ الاستراتيجي بعد هجوم 11 من أيلول بهدف التأثير بصورة مباشرة على الرأي العام العالمي فيما يتعلق بالعمليات العسكرية. وقد أثارت هذه الأنباء جدلا كبيرا داخل وزارة الدفاع، وأعرب البعض عن خشيتهم أن يؤدي هذا التطور إلى التشكيك في مصداقية كل بيانات وزارة الدفاع. دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي.
The so-called Office of Strategic Influence was created in November of 2001 to assist in fashioning policy regarding the military.
إنما وصف بأنه مكتب للتأثير الاستراتيجي قد أنشئ في تشرين الثاني عام 2001 بهدف صياغة سياسة معينة لكيفية معالجة المعلومات الخاصة بالعمليات العسكرية. وما زلنا نبرر القانون الذي سينظم عمل هذا المكتب، وطبقا لسياسة وزارة الدفاع المعمول بها، فإن هذا المكتب أو المسؤولين عن إدارته ولأي سبب من الأسباب لن يسربوا أخبارا مزيفة أو كاذبة للرأي العام الأمريكي أو العالمي.
Or deliberately disseminate false information to the American or to foreign publics.
وفي محاضرة هامة ألقاها بول وفوتس مساعد وزير الدفاع، دعا العسكرية الأمريكية لاعتماد فكرة الضربة الوقائية عند التعامل مع العراق أو إيران، ولكنه اعترف في نفس المحاضرة أن الولايات المتحدة أساءت تقدير مقدرة صواريخ الإسكود العراقية إبان حرب الخليج، فقال:
Perhaps worth noting that the Iraqi Scud was the only Iraqi system, the only one which we underestimated before the war.
يجدر الإشارة إلى أن صواريخ سكود العراقية كانت النظام الصاروخي الوحيد الذي قدرناه بأقل من أهميته الحقيقية قبل بدء حرب الخليج، فقد واصلنا إبان الحرب قصف المواقع العراقية بهدف تدمير بطاريات إطلاق هذه الصواريخ، وعلمنا بعد انتهاء الحرب أن قذائفنا لم تعثر على أهدافها، وأخيرا اضطررنا إلى إنزال بعض الوحدات الخاصة في صحراء العراق الغربية، وتمكننا من معرفة أماكن بطاريات الصواريخ، ولكننا لم نتمكن من تدميرها، ولم تتمكن الوحدات الخاصة من توجيه الطائرات التي تحلق فوقهم لإصابة هذه البطاريات. وقد تكون عملياتنا الجريئة في صحراء العراق الغربية أعاقت العراق ومنعته من إطلاق مزيد من هذه الصواريخ، لكننا لم ننجح في تدمير أي من هذه الصواريخ أو بطاريات إطلاقها، نجحنا فقط في تدمير دمية صاروخ وليس صاروخا حقيقيا.
والسبب الرئيسي لاعتراف بول وفوتس بهذا الإخفاق الآن هو محاولة استخدام ذلك في إقناع الإدارة الأمريكية باعتماد الخيار العسكري مع العراق الآن. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
سيداتي وسادتي، نشر الصحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأحد تحليلا تناول فيه الجدل المتواصل في الولايات المتحدة في شأن الموقف من العراق، وهل أمريكا جاهزة سياسيا وعسكريا للإقدام على عمل في العراق على غرار ما فعلته في أفغانستان؟ الزميل كاميران القرداغي أعد لكم هذا التقرير ويقدمه الزميل محمد إبراهيم.
أعزائي المستمعين، الخطابات الطنانة ضد العراق تتفوق على الواقعية. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأحد تحليلا طويلا أعده اثنان من كتابها، هما كيرين دي يونغ ووالتر بينكس، تناولا فيه الجدل المتواصل في الولايات المتحدة في شأن الموقف من العراق، وهي أن أمريكا جاهزة سياسيا وعسكريا للإقدام على عمل في العراق على غرار ما فعلته في أفغانستان. يبدأ تحليل الصحيفة بوصف ما يجري في مصانع بوينغ لإنتاج الطائرات والمعدات المدنية والعسكرية، ويشير إلى أن العمل يتواصل على مدار الساعة لإنتاج القنابل الذكية لإعادة ملء ترسانة سلاحي الجو البحرية التي عانت الشحة إلى درجة الخطر خلال الحرب في أفغانستان. مخططون عسكريون في وزارة الدفاع البنتاغون يقولون إن الأمر سيستغرق 6 أشهر لإنتاج ما يكفي مما يعرف بذخيرة الهجوم المباشر المشترك، أي أنظمة التوجيه الدقيق التي استخدمت قنابل زينتها الفرطل لضرب أهداف طالبان والقاعدة،
وذلك استعدادا لشن هجوم على عراق صدام حسين على حد تعبير التقرير المنشور في صحيفة واشنطن بوست. الصحيفة لاحظت أن الخطابات الطنانة لإدارة الرئيس جورج بوش عززت التكهنات بأن عملا عسكريا وشيكا ضد العراق أصبح أمرا مفروغا منه، لكن الواقع العسكري بحسب الصحيفة الأمريكية يشير إلى أن الأمر قد يستغرق نحو سنة قبل أن تكون الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم منسق من شأنه أن يحقق أهداف الإدارة لتدمير أسلحة الدمار الشامل للعراق وتغيير نظام صدام حسين. واستندت الصحيفة إلى ما وصفته بشهادات وتصريحات عدد من كبار المسؤولين في البنتاغون والدبلوماسيين الأجانب والمحللين غير الحكوميين، أشاروا جميعهم إلى أن عوامل عدة تتطلب وقتا طويلا قبل القيام بعمل عسكري جديد، ومن هذه العوامل ما يلي: الخزين المستهلك، والحاجة إلى سفن وطائرات خلال الحرب الأفغانية، والضغط الشديد على العسكريين وقوات الاحتياط خلال الأشهر الخمس الماضية، والحاجة إلى توفير قواعد في المنطقة وعقد اتفاقات لإقامة مراكز للقيادة. ونقلت واشنطن بوست عن مصادر لم تحدد هويتها قولها إنه على الرغم من الكلام المتشدد واستمرار الخلافات بين وزارتي الدفاع والخارجية، فإن البيت الأبيض يعتقد شن حملة ضعيفة نوعيا وغير ناجحة ضد العراق سينجم عنها مضاعفات سياسية وعسكرية ودبلوماسية أخطر مما ينجم عن عدم القيام بعمل سريع في غياب استفزاز مباشر بحسب ما جاء في تقرير الصحيفة الأمريكية. وتابعت الصحيفة أن هناك مشاكل أخرى غير الاحتياجات العسكرية، منها الوضع داخل العراق نفسه وبالنسبة إلى دول المنطقة وبقية العالم، حيث يسود عموما التحفظ عن شن هجوم مباشر على العراق. وأضافت أن هذه المشاكل الواقعية حملت الإدارة الأمريكية على اعتماد استراتيجية العمل على المديين القريب والبعيد لضمان تحقيق جميع العناصر التي تعتبرها ضرورية من أجل النجاح. وفي هذا الإطار تتواصل الاستعدادات للعمل الذي يفترض أن يبدأ بحملة جوية مكثفة لتدمير الدفاعات الجوية والمواقع المعروفة لأسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي من المؤمل أن يتم بالأسلوب الأمثل، أي بمساعدة قوات موجودة على الأرض، وإثر انتهاء الحملة الجوية تدخل وحدات برية مزودة بمعدات وأجهزة يمكنها من الصمود أمام هجمات بأسلحة كيماوية وبيولوجية بحسب السيناريو الذي تشير إليه صحيفة واشنطن بوست. وعلى الجبهة الدبلوماسية لاحظت الصحيفة الأمريكية أن إدارة بوش تنشط في اتجاه العمل مع روسيا وغيرها من الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل تعديل نظام العقوبات المفروضة على العراق في مسعى لتجنب الضرر على الشعب العراقي. وفي الوقت نفسه تشدد الضغط على الرئيس العراقي كي يمتثل لقرارات الأمم المتحدة بما فيها السماح لمفتشي الأسلحة بالعودة إلى العراق. وترى الصحيفة أن الافتراض هو إما أن يمتثل صدام، الأمر الذي يعتقد بعض أركان الإدارة أنه غير ممكن، أو أن يؤدي رفضه المستمر إلى إقناع العالم باستنفاد جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي. وانتقل التحليل المنشور في صحيفة واشنطن بوست إلى المعارضة الإقليمية، وفي هذا الإطار أشار المحللان إلى الجولة التي من المقرر أن يقوم بها في الشهر المقبل نائب الرئيس ديك تشيني على 11 دولة في المنطقة كي يقنع زعماءها بأن الولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل ذي أبعاد كارثية، بل إن لديها خطة شاملة وعملية، وأنه جاء ليطلب نصيحتهم ومساعدتهم، لكنه سيؤكد في الوقت نفسه جدية النوايا الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى حقيقة أن جميع دول المنطقة أعلنت صراحة معارضتها للهجوم على العراق،
معبرين في الاتصالات غير العلنية عن قلقهم من التطورات التي ستتبع إطاحة صدام حسين، ولافتين إلى أن الولايات المتحدة أنجزت نصف العمل في السابق المر الذي لم يبقي صدام في السلطة فحسب، بل جعل الوضع أسوأ مما كان. وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالسخط على رغم اعترافهم ببعض هذه الانتقادات. ونقلت عن مسؤول كبير في الإدارة أن تشيني يريد أن يسمع من زعماء دول المنطقة كل ما يريدون قوله قبل أن يقول رأيه صراحة بما يجري. وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن زعماء المنطقة سيطلبون الوضوح فيما يتعلق بالبديل من نظام الرئيس العراقي الحالي. وفي هذا الإطار أشارت واشنطن بوست إلى أن الإدارة أمرت وكالة الاستخبارات المركزية بإقامة اتصالات مع جماعات رئيسة في المعارضة العراقية، لكن هذا الأمر ما زال يتم بنشاط أقل من النشاطات على أصعدة أخرى بحسب الصحيفة الأمريكية. ولفتت الصحيفة إلى أن زعماء الكرد أكدوا في الآونة الأخيرة أنهم لن يتعاونوا مع أي خطط أمريكية لإطاحة الرئيس العراقي ما لم يتأكدوا من نجاحها 100%، مضيفين أن أحدا لم يطلب منهم ذلك في أي حال. واعتبرت الصحيفة أن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق القوة الوحيدة التي يعتد بها في الجنوب، ولاحظت أن المجلس أكد من جهته أن شيئا لم يتغير على صعيد علاقاته غير القوية مع الولايات المتحدة. ولم يفت الصحيفة الأمريكية الإشارة أيضا إلى أن المجلس الأعلى له صلات قوية مع إيران التي أدرجها الرئيس بوش في قائمة محور الشر. أخيرا ذكرت الصحيفة أن المؤتمر الوطني العراقي تحسنت علاقته قليلا في الآونة الأخيرة مع وزارة الخارجية الأمريكية، لكن الإدارة ما زالت ترفض طلب المؤتمر تدريب عناصره على القيام بعمليات هجومية وتمويل عمليات داخل العراق. إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين في واشنطن وفي المؤتمر الوطني قولهم إن الموافقة على عقد مؤتمر لعسكريين عراقيين في الولايات المتحدة يعتبر مؤشرا إيجابيا. في غضون ذلك تواصل الاستخبارات الأمريكية تنفيذ عمليات سرية لزعزعة سلطة الرئيس العراقي بأمل التشجيع على انقلاب عسكري ضده، وذلك بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في إحدى الوكالات الحكومية التي لم تحدد هويتها. سيدتي وسادتي، وتناول تحليل صحيفة واشنطن بوست مسألة القاعدة العسكرية الأمريكية في السعودية، وأوضح أن القواعد الجوية في المنطقة مطلوبة لا لاستيعاب القاصفات المقاتلة فقط، بل أيضا لطائرات من نوع أواكس وغيرها من طائرات ومعدات الإنذار المبكر وطائرات النقل الضخمة. وبحسب واشنطن بوست فإن الخبراء الأمريكيين غير متفقين على عدد القواعد المطلوبة. الصحيفة أشارت أيضا إلى القاعدة الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة في تركيا، ونقلت عن خبراء عسكريين قولهم إن الوجود العسكري الأمريكي يمكن زيادته تدريجيا فيما تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على العراق في إطار الأمم المتحدة. هذا وتضمن التحليل المنشور في صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد معلومات وتفاصيل أخرى عن التوقعات بالخسائر العسكرية في حال شن هجوم على العراق. واعتبر بعض الخبراء أن الرأي العام الأمريكي يجب أن يهيئ لاحتمالات وقوع خسائر في المعدات والأرواح، مشيرين إلى الفروقات بين العراق وأفغانستان على رغم أن مثال حرب تحرير الكويت يوضح أن الخسائر الأمريكية كادت تكون معدومة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
بدر وجهك بدر دوما تدر على الفرقة الفرقة انا ما اقدر وصالك شفنا جمالك جمالك املك وصالك وصالك يكفي ذلالك ترى قلبي انقطط عيون السحر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري مخي لصابري كل ساعة شهر عيونك شدر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني القدر عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر
سيدتي سادتي، طابت اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم. من اذاعه العراق الحر في براغ احييكم واقدم لحضراتكم عرضا شاملا للانباء. أعلن اليوم نبيل بوردين أحد مساعدي الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات أن الفلسطينيين قرروا تعليق جميع الاجتماعات السياسية والأمنية مع إسرائيل. وقد كان مقررا أن يجتمع اليوم مسؤولون من الأمن الإسرائيلي والفلسطيني لمناقشة سبل الحد من أعمال العنف المستمرة منذ ما يقرب من 17 شهرا. وجاء التعليق بعد قرار إسرائيلي يسمح لعرفات بالخروج من مقره في رام الله من دون أن يغادرها. وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بالشؤون الأمنية تخلى اليوم عن قرار الإقامة الجبرية المفروضة على الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، لكنه قيد حركته في مدينة رام الله بالضفة الغربية. ساجيف روتنبرغ الناطق باسم أفيغدور ليبرمان العضو في الهيئة الأمنية قال إن المجلس المصغر صوت لصالح السماح لعرفات بالتنقل داخل مدينة رام الله، ولكن لن يسمح له بمغادرتها. وقد وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات القرار الإسرائيلي بأنه قرار وقح. يذكر أن عرفات كان محجوزا في مقره برام الله منذ أوائل شهر كانون الأول الماضي. وقد أيد بعض من الوزراء الإسرائيليين رفع الحصار عن عرفات بعدما لبى طلبا إسرائيليا باعتقال 3 فلسطينيين يشتبه في تورطهم بقتل وزير إسرائيلي في شهر تشرين الأول الماضي. قال صحيفة الأوبزيرفر البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد أن توني بلير رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأمريكي جورج بوش سيلتقيان في شهر نيسان مقبل لوضع اللمسات الأخيرة على تفصيلات عمل عسكري ضد العراق. أفادت بذلك وكالة رويترز للأنباء التي نقلت عن الصحيفة أيضا أن بلير سيسافر إلى واشنطن لتأكيد دعم بلاده أي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة ضد الرئيس العراقي صدام حسين في حال استمراره رفض عودة المفتشين الدوليين إلى العراق وتجاهل المطالب الدولية بالقضاء على أسلحة الدمار الشامل العراقية. هذا وقد أعلن الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي اللورد روبرتسون في لقاء أجرته معه صحيفة دير شبيغل الألمانية، أعلن أنه لا توجد لديه معلومات عن خطط أمريكية في شأن حملة عسكرية ضد العراق، لكنه حض في الوقت ذاته التحالف الدولي على مراقبة العراق بدقة والانتباه إلى أي إشارة يمكن أن تدل على دعم العراق لتنظيمات إرهابية. في كابول أعلن رئيس الحكومة الانتقالية الأفغانية حامد كرزائي أنه إذا هدد زعيم أفغاني منافس السلام الهش في البلاد فإنه لا يتردد في مطالبة القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى بتسوية الأمر. تصريح كرزائي هذا جاء في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. يشار إلى أن معارك حزبية انفجرت في مختلف أرجاء البلاد بما فيها مناطق لقادة عسكريين يمتلكون قوات مجهزة بأسلحة ثقيلة. وقد خلف قتال النشب في إقليم باكتيا وهو من أسوأ هذه المواجهات العنيفة خلف 50 قتيلا. الولايات المتحدة أعلنت من جانبها أن قواتها في أفغانستان تركز على اصطياد بقايا حركة طالبان وشبكة القاعدة وأنها لن تنضم إلى القوات الدولية لحفظ السلام. هذه الأنباء تريدكم من إذاعة العراق الحر في براغ. سمى الحزب الاشتراكي الفرنسي رئيس الوزراء الحالي ليونيل جوسبان مرشحه لانتخابات الرئاسة الفرنسية بعد تصويت ساحق لصالحه أجري اليوم. وقد وصل جوسبان إلى ميوتاليتي هول في باريس في سيارة أجرة للظهور بمظهر المرشح وليس رئيس الوزراء، وتم استقباله من قبل 1000 من أعضاء الحزب الذين يؤيدونه. ويعتبر جوسبان والرئيس الحالي جاك شيراك أكبر متنافسين في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بين 21 من نيسان والخامس من أيار المقبل. وقد أعلن 17 مرشحا آخر رغبتهم خوض الانتخابات بمن فيهم الزعيم اليميني جان ماري ليبون وخصمه اليساري جان بيير شوفيمان.
تم اليوم دفن بقايا 3 من النشطاء الألبان في كوسوفو بعد مرور 20 عاما على قتلهم. وكان يوسف جيرفالا وشقيقه باردوش وقدري زكا من الناشطين العاملين من أجل استقلال كوسوفو عن يوغوسلافيا، وقد قتلوا عام 82 و900 و1000 رميا بالرصاص قرب هيدلبرغ في ألمانيا. مسؤولو الأمن في ألمانيا حملوا أجهزة سرية في يوغوسلافيا مسؤولية مقتل الكوسوفيين 3. ادعى اليوم متمردون شيشانيون أنهم قتلوا 17 روسيا خلال الأيام 3 الأخيرة من القتال الدائر في الجمهورية الانفصالية، لكن كلا من الكرملين ووزارة الدفاع الروسية رفضا التعليق على العدد. فقد أعلن مكتب الزعيم الانفصالي أصلان ماسخادوف أن 2 من مكلفي الخدمة الروس قتلا أمس في منطقة فيدينو الجنوبية، فيما لقي 3 آخرون مصرعهم في العاصمة غروزني. بيان المكتب رفع أيضا مجمل عدد الروس الذين قتلوا خلال أعمال العنف يوم الجمعة من 8 إلى 13 شخصا. مسؤولون روس رفضوا التعليق على الادعاء الشيشاني فضلا عن أن ماسخادوف لم يبين حجم الخسائر التي لحقت بالمتمردين الشيشانيين. الخبر الأخير في هذا العرض، أعلن الجيش الأمريكي أن جميع أفراد طاقم المروحية العسكرية الأمريكية التي تحطمت يوم الجمعة جنوب الفلبين اعتبروا في إعداد الأموات. الجنرال دونالد روستر أبلغ المراسلين صباح اليوم عدم وجود إمكانية للعثور على مفقودين أحياء بعدما غرقت طائرتهم في المياه شمال جزيرة مندناو، ويذكر أنه تم العثور على 3 جثث فقط. وكانت المروحية العسكرية الأمريكية عائدة من جزيرة باسيلان إثر مهمة ليلية نقلت خلالها جنودا من القوات الخاصة الأمريكية التي تقوم بتدريب القوات الفلبينية على قتال جماعة أبو سياف الإسلامية الانفصالية. وقد استبعدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون احتمال إسقاط الطائرة عمدا. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ، وفيتكم بعرض شامل للأخبار. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.